بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله إن أول بيت وضع للناس، يصح أن يكون هو أول بيت، ولا شك أن القرآن حق، ولكن الأنبياء قبل إبراهيم، نوح وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء الذين لم يذكروا، لا شك أنهم قد اتخذوا مساجد وكانوا يصلون فيها، ولعل المقصود من أول بيت هنا أي أول بيت وضع للناس فيه البركة، فهو بيت مبارك، ويلتحق به بيت المقدس المسجد الأقصى، ويلتحق به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الثلاثة المساجد التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن البركة فيه ومضاعفة العمل فيه أعظم من كل المساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. للذي ببكة، بكة هي مكة، ولها أسماء غير ذلك، وهي البيت الحرام والبلد الحرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وعظمها بما لم يظهر أحد غيره، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى نوه بذلك في عام ولادته صلوات الله وسلامه عليه، وذلك حين جاء أبرهة يريد أن يهدم الكعبة، فعند ذلك أرسل الله عليه وعلى جيشه بطير أبابيل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر الآية. وكان ذلك في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن بركة مكة وفضلها وعظمها ظهر على يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما ظهر على أيدي غيره من الأنبياء. وإن كان إبراهيم بناه، ولكن بناه على أسس يقال أن الملائكة بنت الكعبة قبل ذلك. ويقول الله عز وجل في هذا البيت بأنه مبارك، ومن بركته الدينية كثرة الثواب في الأعمال هناك. وهل هذا مقصور على الصلاة أو في كل الأعمال؟ الأظهر أنه في كل الأعمال. فإذا تصدقت بريال فكأنما تصدقت بمئة ألف ريال، وإذا صليت ركعة فيه كأنما صليت مئة ألف ركعة في غيره، وهكذا. وهدى للعالمين، جعله الله مركز هداية، والحمد لله رب العالمين. قد أنزل الله القرآن على نبيه وعلمه السنة وبين فيه الحق، ثم قال أيضا فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ارتفع البناء قال لولده إسماعيل أعطني حجرا أقف عليه، فأتاه بهذا الحجر فوقف عليه فخاصت بدن إبراهيم فيه كما تغوص أقدام الناس في الطين الرطب. وهذا واضح الآن، يعني كل من وقف على المقام يراه وينظر إليه، لأن عليه قزاز وأنت تنظر إليه وتراه والحمد لله. ولهذا قال أبو طالب وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، في لامية أبي طالب التي ذكرها أهل السير وذكرها ابن كثير في النهاية. ومن دخله كان آمنا، جعل الله الأمن لمن دخل هذا البيت، جعل الله الأمن فيه، بالأخص بعدما حصلت حادثة الفيل كان العرب يلقى الواحد قاتل أبيه فيه فلا يهيج. ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية التي أوجب الله وفرض الله بها الحج، من استطاع إليه سبيلا، يعني من كان قادرا على الوصول إليه. والحج يلزم له الاستطاعة الذاتية والاستطاعة المالية وأمن الطريق أيضا. الاستطاعة الذاتية بحيث يستطيع أن يركب ويمشي وهكذا، الاستطاعة المالية بحيث أنه يملك النفقة التي توصله ويكون فيها أيضا ما ينفقه على عياله حتى يعود. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي أن جحد هذه الفريضة كفر، لكن من تساهل فيها فهذا يعد من كفر دون كفر. إذا كان مؤمنا بفرضية الحج ولكنه تساهل أو تشاغل بالدنيا فلا شك أنه لا يخرج من الإسلام، ولكن يكون من كفر دون كفر. وأذكر أني ذات مرة أرسلت من التوعية إلى وادي نعمان، وضع عرفات على طريق التي تأتي على الهدى، وضع على فرس يمكن بحوالي 10 كيلو أو 15 كيلو. صليت عندهم الجمعة وألقيت كلمة، فأخبروني بأن بعضهم يصل عمره إلى 70 و80 ولم يحج. تعجبت من هذا، كيف أنتم من هنا الواحد يصلي العصر يوم عرفة ويقضي العرب ويبيت من مزدلفة ليلتين يبيت في منى، بإمكانه يعود لبيته بالنهار. قالوا والله يأتي وقت الحج وحنا نكون متشاغلين بالسوق، السوق في الدوار، فهم يقولون يعني يغتنمون السوق علشان الهدي، وما الهدي فيغتنمون السوق، والزمان يعني كونهم ذاك اليوم ما في رواتب ولا ما يكتسبون إلا منه نفقة باقي العام، فيستشاغلون بهذا. والذي أثار هذا هو أن امرأة كتبت لي سؤال تقول إنها زوجها هي كبيرة وزوجها كبير عمره حوالي 75 سنة وهي تريد الحج وهو يمنع عليه وهو لم يحج إلى الآن. سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.